بسم الله الرحمن الرحيم. منها أنه لا شبهة في الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانها على القول بالعدم إشكال وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره. قلنا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هل يأتي الخلاف أم لا؟ الأخ قال وفي جريانه على القول بالعدم إشكال وذكرنا وجه الإشكال. بعد ذلك قسمنا القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية إلى طائفتين. الطائفة الأولى يقولون ألفاظ العبادات تستعمل في المعاني الشرعية بنحو المجاز، فلذلك يمكن أن يقال أن النزاع لا يتصور، لأن ألفاظ العبادات صحيح في المعنى الشرعي الصحيح. المجاز والصحيح لا يمنع من استعمال اللفظ في الأعم بنحو المجاز، وكذلك استعمال ألفاظ العبادات في الأعم من المعنى الشرعي هذا مجاز، والقائلين بالأعم لا يمنع من استعماله في الصحيح. ولكن الشيخ الأنصاري وجه الخلاف والنزاع في هذا الفرق، واستشكل عليه الأخ، ونحن استشكلنا على الأخ تبعا لتلميذه أبي الحسن المشكلي. وقلنا الاستعمال المجازي يتوقف على أمرين. الأمر الأول لا بد أن تكون هناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، والأمر الثاني لا بد من قرينة على أساس هذين الشيئين. الاستعمال المجازي ممكن أن نصور النزاع، التصوير على أساس الشق الأول وهو العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي صورناه في الدرس السابق، فقلنا ما هو خطأ الأخوان في فهم كلام الشيخ الأنصاري. الخطأ في اللحاظ الابتداء، أخوان قصر اللحاظ الابتدائي يعني اللحاظ اللي أولا صدر من الشارع، لحاظ العلاقة أول ما صدر من الشارع أولية زمنية بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي أو لا. اللحاظ في المرة الأولى للعلاقة بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي، هكذا فسر لحاظ العلاقة في الابتداء، لكن هذا تفسير لأولية اللحاظ العلاقة غير صحيح. فلوحظت العلاقة من قبل الشارع أولا على أساس أن العلاقة أقوى بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي على القول الصحيح، وعلى القول الأعم بالعكس العلاقة القوية بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي. فعلاقة الأعم للمعنى اللغوي من طريق المعنى الصحيح على القول الصحيح، وعلاقة الصحيح بالمعنى اللغوي من طريق معنى الأعم على القول الأعم. لذلك بصير علاقة الصحيح بالمعنى اللغوي أقوى من علاقة الأعم بالمعنى اللغوي، هذا على القول الصحيح. فبصير المعنى الصحيح أقرب المجازين، أذان أقرب المجازين، بمجرد أن يأتي الشارع تريفا صارفة عن المعنى الحقيقي فيحمل اللفظ إلى أقرب المجازين. أقرب المجازين بنظر الصحيح هو المعنى الصحيح، وأقرب المجازين بنظر الأعم هو المعنى الأعم. هذا تقريب الخلاف والنزاع في هذا الفرض من خلال الشرط الأول، فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية الطائفة الأولى منهم من القائلين بعدم الثبوت. وأما تأتي الخلاف على أساس الشرط الثاني للمجاز وهو قليل، هذا يتبين من كلام الأخوين لما قال جرت عادة الشارع لإرادة المعنى الصحيح بعد إتيان الكريمة الصارفة عن المعنى الصحيح. إذا ثبت هذه العادة أنه بمجرد أن يأتي بكريمة صارفة عن المعنى اللغوي فيريد من اللفظ المعنى الصحيح الشرعي، هذه العادة تعتبر كريمة على تأمين أحد المجازات، المجاز الأول وهو المعنى الصحيح. على القول الأعم بالعكس، إذا ثبت أن الشارع جرت عادته في إرادة معنى الأعم بعد فتيان الكريمة الصارفة فهذه العادة من قبل الشارع تعتبر كريمة لتعيين الأعم اللي هو المعنى المجاز. لذلك على أساس الشرط الثاني للمجاز وهو إتيان قرينة فعادة الشارع تصير قرينة لتعيين أحد المجازين، فبصير الخلاف بين الصحيح والأعم حول هذه القرينة. الصحيح يقول عادة الشارع جرت في إرادة المعنى الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة، الأعم يقول لا، عادة الشارع جرت في إرادة المعنى الأعم بعد إتيان القرينة الصارفة. هذا هو النزاع. فإذا نظرنا إلى الشرط الأول في الاستعمال المجازي، النزاع بصير أنه هل المعنى الصحيح الشرعي أقرب إلى المعنى اللغوي أو لا؟ المعنى الأعم أقرب، هذا النزاع على أساس الشرط الأول للمجاز. أما النزاع على أساس الشرط الثاني للمجاز يصير النزاع بين الصحيح والأعم، أن عادة الشارع جرت في إرادة الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، هذا على القول الصحيح. على القول الأعم لا، عادة الشارع جرت على إرادة الأعم بعد إتيان القرينة الصارفة. فعرفنا كيف يصور النزاع بين الصحيحي والأعمي على القول بعدم الثبوت الحقيقة الشرعية الطائفة الأولى من هذا القول، وهو أن استعمال ألفاظ العبادات والمعاني الشرعية استعمال مجاز. وأما الطائفة الثانية أن ألفاظ العبادات حقائق لغوية، ما دام حقائق لغوية نفس هؤلاء اللي يقولون ألفاظ العبادات حقائق لغوية صار طائفتان، طائفة يقولون أن ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية حقائق لغوية، مثل ما قلنا في ثبوت الحقيقة الشرعية أنه لو قلنا أن هذه المعاني معاني قديمة متعارفة بين الناس، والألفاظ قديمة، فبصير حقائق لغوية عرفية. يعني في نفس المعاني الشرعية بصير حقائق لغوية عرفية. أما الشارع، شارع الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله، جاب ببعض الشروط والأجزاء الإضافية، فللدلالة على هذه الأجزاء والشروط الزائدة على المعنى الشرعي السابق يأتي بقرينة. أما نفس الألفاظ في المعاني الشرعية بصير حقائق لغوية. هذا طائف، وطائف منهم مثل الباقلاني يقول لا، أصلا حتى الشارع هذه الألفاظ العبادات استعملها في المعنى اللغوي، مو في المعاني الشرعية، في المعنى اللغوي. مثلا للصلاة في الدعاء، والصوم في الإمساك، والحاج في القاص، استعملت هذه الألفاظ من قبل الشارع في المعاني اللغوية. لكن هذه المعاني اللغوية ينطبق على الأجزاء والشروط العبادية اللي جاء بها الشارع، فيحتاج إلى قرينة. فحقائق لغوية صار على قسمين، طائفتين. طائفة يقولون هذه ألفاظ العبادات حقائق لغوية في المعنى الشرعي، منتهى الأمر، المعنى الشرعي السابق أضيف إليه بعض الشروط والأجزاء من قبل شارع الإسلام. والطائفة الثانية يقول لا، هذه الألفاظ حقائق لغوية في المعنى اللغوي مو في المعاني الشرعية، أما الأجزاء والشروط اللي يكون مصداقا لذلك المعنى اللغوي، هذه الأجزاء والشروط تفهم من خلال إتيان قرينة من قبل الشارع. صار طائفتين، هؤلاء يقولون ألفاظ العبادات حقائق لغوية، حقائق لغوية عرفية في المعاني الشرعية، وحقائق لغوية في المعنى اللغوي. منتهى الأمر، الشارع يأتي بقرينة للتدليل وللتفهيم على الأجزاء والشروط اللي هو جابها. الآن بعدما عرفنا هناك طائفتين على أن هذه الألفاظ حقائق لغوية، شلون يأتي الميزان؟ هذه القرائن اللي تدل على الأجزاء والشروط. الشارع استخدم القرائن، سواء استعملت ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية لأن المعاني الشرعية قديمة، أو استعملت ألفاظ العبادات في المعاني اللغوية، الشارع جاب بقرائن. هذه القرائن اللي تدل على الأجزاء والشروط، إما قرائن تفصيلية وإما قرائن إجمالية. قرائن تفصيلية يعني لكل جزء وشرط لفظ لحاله. مثلا الشارع يقول صلوا، أعني القراءة والسجود والركوع وما هذا، أعني صار قرينة على هذه الأجزاء والشروط، لكن قرينة تفصيلية، كل جزء وكل شرط له لفظ لحاله وبخصوصه. في هذا الفرض إذا كانت القرينة قرينة تفصيلية، هذا النزاع بعد ما يأتي بين الصحيح والأعمل. القرائن قرائن تفصيلية تدل أن هذه الأجزاء والشروط معتبرة، سواء الصلاة استعملت في المعنى الشرعي القديم أو استعملت في المعنى اللغوي، هذا النزاع بعد. لكن إذا كانت القرينة قرينة إجمالية، يعني بكلمة واحدة تدل على هذه الأجزاء والشروط، فهنا هذه القرينة الإجمالية بصير حول هذا الزهر بين الصحيح والأعمى. هذه القرينة الإجمالية تدل على جميع الأجزاء والشروط، هذا على قول صحيح أو القرينة تدل على الأجزاء والشروط في الجملة، هذا على القول الأعلى. فالنزاع يصير حول القرينة الإجمالية، هل مفاد هذه القرينة هي جميع الأجزاء والشروط أو مفاد القرينة الأجزاء والشروط في الجملة؟ هكذا يتصور النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. الطائفة الثانية اللي يقولون الفاضل الإجازات حقائق لغوية، حقائق لغوية في المعاني الشرعية أو حقائق لغوية في المعاني اللغوية، هذا هو النزاع. لكن الأخون عند تعبير يقول انقبح مما ذكرنا تصوير النزاع على هذا القول بخلان وأصحاب بخلان. فالقول اللي ذكره الأخون هنا في الطائفة الأولى من القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، قول اللي قال هنا يختلف تماما عن القول هنا، لأن النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من قبل الطائفة الأولى من هؤلاء القائلين حول لحاظ العلاقة ابتداء، العلاقة ابتداء لوحظ بين المعنى الصحيح الشرعي وبين المعنى اللغوي أو لا، العلاقة لوحظ ابتداء بين المعنى الأعم الشرعي وبين المعنى اللغوي، هذا هو النزاع. أما هنا البحث حول مدلول ومفاد القرينة اللي تدل على الأجزاء والشروط، إذا كانت القرينة قرينة إجمالية أن مفادها جميع الأجزاء والشروط أو الأجزاء والشروط في الجملة، كيف النزاع هنا مع أن النزاع هنا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، النزاع في مفاد القرينة يتبين من النزاع في الطائفة الأولى اللي يقولون العلاقة لوحظت ابتداء بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي. أصلا ما في علاقة بين جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أساس الطائفة الثانية وبين جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أساس الطائفة الثانية. كيف يقول الأخوان هكذا أنه انقدح مما ذكرناه تصوير النزاع على قول الباقلان والأنفال؟ هاي الإشكال الوارد في تعبير الأخوان. لكن ممكن أن يقال أن ما مقصود الأخوان حول ما ذكر أنه النزاع يجري لو أحرزنا شيئين. الإحراز الأول هو إحراز العلاقة اللي لوحظت ابتداء، لابد أن يحرز المكلف أن العلاقة التي لوحظت من قبل الشارع بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي، لوحظت العلاقة ابتداء بين الصحيح وبين المعنى اللغوي أو لا بين الأعم والمعنى، هذا الإحراز الأول. والإحراز الثاني أن عادة الشارع جرت على إرادة المعنى الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة، أو جرت عادته في إرادة الأعم بعد إتيان القرينة الصارفة، لابد أن يحرز المكلف هذه العادة من قبل الشارع. والأخون قال إحراز العادة أو إحراز لحاظ العلاقة ابتداء من قبل المكلف هذا أمر مشكل صعب، ما يتحقق، ما دام ما يتحقق فالنزاع ميت. هكذا قال الأخوان. فنحن نأخذ هذا الإحراز الثاني، وإحنا صورنا النزاع على أساس الشرط الثاني للمجاز وهو القرينة. هكذا قلنا عادة الشارع بصير قرينة معينة لأحد مجازين،
إذا جرت عادته في إرادة المعنى الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة فهذه العادة تعين المعنى الصحيح في مقابل المعنى العام، مع أن كلاهما معنيان مجازيان. نأخذ بهذا الكلام ونشوف كيف بيصير الشبه بين النزاع في هذا الفرض وهو الطائفة الثانية من القائلين لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وبين جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أساس الطائفة الثانية. شنو وجه الشبه؟ نقول هناك في الطائفة الأولى من القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية النزاع حول عادة الشارع، هل عادته جرت بإرادة المعنى الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة وعادته جرت في إرادة المعنى الآخر؟ أما هنا نقول هل عادة الشارع جرت في إفادة الأجزاء والشروط، إفادة الأجزاء والشروط جميع الأجزاء والشروط هذا على القول الثاني، أو عادته جرت في إفادة الأجزاء والشروط في الجملة؟ بصير شبه بين البحثين. هناك في جريان العادة في إرادة الصحيح بعد إتيان القرينة الصارفة أو إرادة الأعم بعد إتيان، هنا البحث الخلاف بين الصحيح والأعم حول عادة الشارع، هل جرت في إفادة وتفهيم الأجزاء والشروط جميعا بالقرينة أو لا عادته جرت بتفهيم الأجزاء والشروط في الجملة؟ هذا المقدار من الشبه كاف أن يقول الأخون القدح مما ذكرناه في الطائفة الأولى تصوير النزاع على أساس الطائفة الثانية من القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وهكذا يمكن أن ندفع الإشكال من الأخون. لكن مجرد هذا القدر من الاشتراك لا يوجد اتحاد الخلافين بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية من القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن فرق جوهري موجود في النزاع بين الصحيح والأعم على أساس الطائفة الأولى، والخلاف بين الصحيح والأعم على أساس الطائفة الثانية. شنو الخلاف الجوهري؟ الخلاف الجوهري هناك نفس ألفاظ العبادات، هل أريد منه الصحيح أو أريد منه الأعام على أساس عادة الشارع؟ عادة الشارع جرت في إرادة الصحيح من ألفاظ العبادات أو جرت عادته بإرادة الأعم من ألفاظ العبادات بعد إتيان القرينة الصارفة؟ أما هنا لا، تقول عادة الشارع جرت في تفهيم الأجزاء والشروط بالقرينة جميع الأجزاء والشروط بالقرينة أو لا الأجزاء والشروط بالجملة؟ أما ألفاظ العبادات حقائق لغوية فرق كبير. هناك بحث حول ألفاظ العبادات، عادة الشارع جرت في إرادة الصحيح أو الأعام من ألفاظ العبادات، أما هنا لا، ما عنده علاقة بالألفاظ العبادات. ألفاظ العبادات معانيها معاني لغوية، معاني لغوية عرفية إذا كانت معاني شرعية قديمة أو معاني لغوية. أما البحث بصير حول جنو، حول القرينة، القرينة بالقرينة التي يفهم الشارع الأجزاء والشروط، عادته جرت في إرادة جميع الأجزاء والشروط أو الأجزاء والشروط الجملة؟ فرق كبير ولو اشتراك في مسألة جريان العادة، لكن فرق كبير بين النزاعين، نزاع الصحيحي والأعم على أساس الطائفة الأولى ونزاع الصحيح والأعم على أساس الطائفة الثانية. فلذلك هذا تعبير الأخن بأنه انقضح مما ذكرنا تصوير النزاع تعبير مش تعبير علمي دقيق.
ومنها من تلك الأمور اللي لابد من ذكرها قبل الدخول في أدلة القولين أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريان الخلاف على القول بالعدم إشكالون. وقلنا وجه الإشكال إذا نظرنا إلى عنوان البحث، فعنوان البحث فقط يأتي على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وأما إذا نظرنا إلى الثمرة فالثمرة تشمل النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا وجه الإشكال. وغاية ما يمكن أن يقال في تصوير النزاع والخلاف، هذا كلام منه الشيخ الأنصاري، أن النزاع وقع على هذا، في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمال هذه الألفاظ في خصوص الصحيحة أو الأعام، بمعنى أن أيهما يعني الصحيحة أو الأعام قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبع استعماله في الأول ومناسبته كي ينزل على هذا المعنى اللي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء كلام الشارع مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للمعنى الآخر المجازي. هذا كلام شيخ الأنصار. أما إشكال الأخن، وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، اعتبرت ابتداء. هذا الإحراز الأول. ما قال الأخون أنه حمل اللفظ على أحد المجازين مشروط بإحرازين، هذا إحراز الأول. علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك وابتداء. والإحراز الثاني، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى معينة، فقد جاب بقرينة صارفة، ما جاب بقرينة معينة لأحد المجازين، لأن بدوا قرينتين، قرينة صارفة وقرينة معينة لأحد المجازين ما دام المعاني المجازية متعددة. فهنا يقول وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى معينة، بل اكتفى بمجرد القرينة الصارفة. شنو بناء الشارع وعادة الشارع؟ على إرادتي هذا المعنى، يعني هذا المعنى اللي لوحظت العلاقة ابتداءين، بحيث كان هذا يعني هذا البناء قرينة على هذا المعنى اللي لوحظت العلاقة ابتداءا من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، يعني نفس البناء والعادة بصير قرينة معينة. وأن لهم بإثبات ذلك، كيف يمكن أن يثبت هذا البناء الشارع أو يثبت أن العلاقة ابتداء لوحظت بين الصحيح والمعنى اللغوي على القول بالصحيح، أو لوحظت ابتداء العلاقة بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي؟ لا يمكن الإحراز من قبل المكلف. هذا إشكال الأخون، أنه مجرد أن العلاقة لوحظت ابتداء لا يكفي لحمل اللفظ على هذا المعنى اللي لوحظت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، وذكرنا كيف لا يكفي في الدرس السابق. وقد انقدح بما ذكرنا على أساس الطائفة الأولى من القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ها؟ لا لا، هذا يريد أن يصور النزاع على أساس الطائفة الثانية. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني. باقلاني شنو قال؟ باقلاني قال ألفاظ العبادات حتى من قبل الشارع استعملت في المعاني اللغوية، ذو حقائق لغوية، أما الأجزاء والشروط فهمت بالقرينة. لابد أن يتحدث، أن يتنازع
الصحيح والأعم حول مفاد القرينة. إذا كانت القرينة قرينة إجمالية، أما إذا كانت القرينة تفصيلية بعد ما يجي هذا النزاع. ما نسب إلى الباقلاني، وحتى على القول أنه هذه الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية يأتي هذا الكلام، انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني. كيف انقدح؟ بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة، يعني مقتضى القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى، بالقرينة الأخرى، هاي القرينة مقتضاها جنو الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه، مقتضاه هو تمام الأجزاء والشرائط أو الأجزاء والشرائط في الجملة. يصير النزاع بين الصحيح والأعم حول مفاد هذه القرينة الإجمالية فلا تخفى. ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد. ليش بخ؟ صلى الله عليه وسلم.